created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن صالح بن سهل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقرأ: وكل شيء أحصيناه في إمام المؤمنين. قال: في أمير المؤمنين عليه السلام. صدق النبي والولي سلام الله عليه. تم الكلام بحمد الله في بحث الفصل السادس في ما يتعلق بالقدرة الإلهية. ننتقل الآن إلى الفصل السابع، وخصه المصنف في حياته.
Created with free version for non-commercial use.
بأن هذا الإنسان حي، زيد حي، عمر حي، بطبيعة الحال يطرأ إلى الذهن بأن هذا موصوف، هذه صفته، صحيح؟ هذا الموصوف ماذا؟ حي، فالصفته هي الحياة. وفيه شعور أو استشعار بالنسبة للإنسان عندما يقول مثلا في هذا المثال زيد حي، يلحظ بأنه ربما هناك ماذا؟ زيادة على من؟ يعني هذه صفة زائدة على الذات نفسها، يعني صفة زائدة على الذات، صفة الحياة زائدة على نفس هذا الإنسان. ويأتي هذا التساؤل عندما نقول الله حي، هل يعني أن الله سبحانه وتعالى فيه هذه الصفة زائدة على ذاته أو لا؟ نستجير بالله. الجواب بالقطع واليقين أن الصفة هي عين ذاته، مصداقا عين ذاته، وإن كان مفهوما تغاير بقية الصفات على مستوى المفهوم، تغاير معنى القدرة، معنى الحياة، معنى كذا وما إلى ذلك. هذا في البداية. إذا لا إشكال ولا ريب أن الحياة من الصفات الذاتية. ومن هنا في آية الكرسي هذه الآية العظيمة والتي جاء في وصفها: لا يداوم عليها إلا نبي أو وصي أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. فيها معارف جليلة جدا. والدوام على القراءة مو القراءة الظاهرية، لا، الاستئناس والوصول إلى جملة من معارفها وكنوزها وما إلى ذلك. نعم. فإذن صفة الحياة بلا إشكال كما في هذه الآية، قلنا في سورة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
Created with free version for non-commercial use.
الحياة هي أم الصفات الذاتية. أصلا لولا الحياة بعد ما توجد علم وقدرة وكذا. لاحظ، حتى القدرة، حتى العلم، هذه لولا كونه حي لا يكون قادر، لولا أنه حي لا يكون ماذا؟ عالم، لولا أنه حي لا يكون كذا وكذا وما إلى ذلك. إذن يجب أن نلتفت إلى هذه الحقيقة، حقيقة أن هذه الحياة أو أن هذه الصفة صفة هي عين الذات الإلهية وهي أم الصفات. هذا كإطلالة في المقدمة. بعد ذلك نستأتي هذا التساؤل: هل يمكن الوقوف على كنه وحقيقة الحياة أو لا؟ نقول بلا شك ولا ريب لا يمكن الوقوف على كنه وحقيقة الحياة، لا يمكن ذلك إطلاقا. واضح. ولذا يتم أو تتم معرفة الحياة بأنها موجودة في الله من خلال اللوازم، من
created خلال with free version for non-commercial use.
مثلا العلم ثبت فيما تقدم، العلم ثبت فيما تقدم ماذا؟ القدرة. فحتما وقطعا بما أنه عالمون قادرون مريدون كذا كذا، بالقطع واليقين يثبت أنه حي. ولذلك البعض ما كذا جعل كمنهج ابتدأ بالعلم، ابتدأ بالقدرة، ثم بالحياة. لماذا؟ يعني سهل عليه إثبات الحياة، والبعض لا، ابتدأ بالحياة كما تجد في بعض المناهج. كل له مبرراته. إذن حي، ماذا تعني الحياة؟ نقول لا نستطيع أن نقف على كنه على حقيقتها، فلذا نقول أن الحي هو الدراك الفعال، لأن الحياة مبدأ الإدراك، منشأ الإدراك. منشأ الفعل، منشأ العلم والقدرة، أو شيء يلازمه العلم والقدرة، يعني كون حي هو عالم، هو قادر، هو دراك ما شئت فعبر.
Created with free version for non-commercial use.
يعني من بعض الأمور التي نستكشف أن الحياة غير العلم والقدرة ما تقدم، يعني الخوف بأنه يكون لا، لماذا لا تقولون بأن الحياة هي العلم، هي القدرة، لماذا تقول غيرها؟ لماذا تقول الحي؟ نستكشف أنه حي من خلال لازم القدرة ولازم العلم. هنا تقدم فيما تقدم وقلنا أن الحياة هي صفة من الصفات الذاتية المحضة، صحيح؟ والتي لا تحتاج في تصورها ووضوحها ووجودها على أمر خارج الذات، لا مصداقا ولا تصورا، لا على مستوى المصداق الخارجي ولا على مستوى التصور. بينما صفة العلم أو صفة القدرة صفة ذاتية لكن ذات إضافة، لأن
Created with free version for non-commercial use.
القدرة لها مقدور، لكن هذا على مستوى التصور كما قلنا. الصفة الذاتية ذات الإضافة نعم مصداقا، لا تتوقف على شيء خارجا، لا تتوقف على شيء، لا تتوقف على شيء خارج الذات، بل هي لأنها عين الذات. نعم على مستوى التصور نجد هذه الحقيقة، حقيقة أنها على مستوى التصور، إذا قلنا علم يعني له معلومة، يعني قادر له معلومة. الحياة لا يوجد في هذا المعنى، وهذه ميزة في الحياة، لاحظ. ولذلك احنا فرقنا بين الصفة الذاتية ذات الإضافة عن الصفة الفعلية. قلنا في الصفة الفعلية كما تحتاج إلى أمر زائد على الذات، نتبتين وياه، إلى أمر خارج الذات خارجا، كذلك ماذا؟ تصوران. هذا بعد بحث احنا طبعا اشرنا اليه. فاذا لا شك ولا ريب ان صفة الحياة، صفة
created with free version for non-commercial use.
مفهوما لمن؟ للعلم والقدرة. هذا احد الطرق اللي نميز بها كيف ان الحياة غير العلم وغير القدرة. واضح هذا المطلب؟ على كل حال، فمن هنا بعد الحمد لله يتضح هذا المعنى. من هنا يأتي ما هو الدليل على إثبات أن الله سبحانه، على أن الله سبحانه وتعالى حي؟ ذكر أو يوجد دليلان. الدليل الأول نقول بأن العلم والقدرة يوصف بها الإنسان، لاحظ، وبالتالي إذا كان الإنسان قادر وكان عالم فمن باب الأولوية القطعية أنه ماذا؟ حي. لا يحل أن يكون عالم هو قادر وليس بحي. فإذا نستكشف
created with free version for non-commercial use.
والقدرة على الطريق الأول والدليل الأول، لاحظوا إياي، إذا كان العلم والقدرة زائدتان على ذات الإنسان، لاحظ، ولأنهما زائدتان ماذا؟ استكشفنا وجود ماذا؟ استكشفنا وجود الحياة. إذا لاحظ معي إخواني، لأنه نحن استكشفنا وجود القدرة والعلم رغم أنهم استكشفنا وجود الحياة على ماذا؟ استكشفنا وجود الحياة على العلم والقدرة رغم أنهما زائدتان على الإنسان، على ذات الإنسان، استكشفنا من خلالهم وجود الحياة. فمن باب أولى أن تكون الحياة موجودة وهي عين الذات من خلال ماذا؟ من خلال عينية القدرة والعلم في ذات الحق.
Created with free version for non-commercial use.
فنفس القدرة، عليكم السلام ورحمة الله، فنفس القدرة والعلم اللذان هما عين الذات الإلهية نستكشف من خلالهما وجود الحياة. هذا هو الدليل الأول الذي ساقه المصنف عليه الرحمة في إثبات أنه حي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو أن الحياة كمال وجودي أو ليس بكمال وجودي. أقول بلا شك ولا ريب أن الحياة كمال ماذا؟ كمال وجودي. وبطبيعة الحال الذي أعطى هذا الكمال للممكن يستحيل أن يكون ماذا؟ فاقدا له، يستحيل أن يكون فاقد الشيء معطيا له، مستحيل وقع. الله سبحانه وتعالى مفيض هذا الكمال الوجودي على الممكنات، فهل يعقل أنه يفقد هذه الصفة الكمالية؟ يستحيل ذلك، ومعطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا. يتضح لنا ضرورة وجود الحياة في الحق سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام إخواني في الفصل السابع. تعالوا معي في التطبيق. قال الفصل السابع في حياته تعالى: الحي عندنا هو الدراك الفعال. الدراك بالنسبة إلى العلم، والفعال القدرة. الحي عندنا هو الدراك الفعال، فالحياة مبدأ الإدراك والفعل. الحياة هي مبدأ الإدراك والفعل، أي مبدأ العلم والقدرة، أو أمر يلازمه العلم والقدرة. إما نقول هو المبدأ أو من لوازمه، يعني إما تقول بأن الحياة ملزوم ولازمها العلم والقدرة، أو نقول نفس الحياة المبدأ لها، لا على نحو اللازم بل على نحو المبدئية، يعني قريبا توجيهان.
Created with free version for non-commercial use.
الحياة هذا الحين الدليل الأول. وإذا كانت الحياة تحمل علينا والعلم والقدرة فينا زائدتان على الذات، يعني أن العلم والقدرة أمر زائد على ذاتي، وعليه نستكشف أنني حي، فمن باب أولى من كان العلم والقدرة عين ذاته، صحيح؟ هذا هو حاصله. قال وإذا كانت الحياة تحمل علينا والعلم والقدرة فينا زائدتان على الذات، فحملها، يعني حمل الحياة، فحملها على ما كانتا فيه، يعني العلم والقدرة على ما كانتا فيه، موجودتين للذات على نحو العينية كالذات الواجبة الوجود بالذات، أولى وأحق. فحملها أولى وأحق، يعني حمل الحياة أولى وأحق لمن كانت هذه الصفات عين ذاته. فهو تعالى حياة وحي بالذات، فهو الله تعالى حياة وحي بالذات.
Created with free version for non-commercial use.
على أنه تعالى مفيض لحياة كل حي، ومعطي الشيء غير فاقد له. هذا تمام الكلام في هذا صفة الحياة. وتذكرون تكرارا ذكر رواية الإمام الصادق عليه السلام: الله حياة كله لا موت فيه. هذا تمام الكلام بحمد الله في الفصل الثامن. تعالوا إخواني إلى الفصل الثامن في إرادته تعالى. هنا المصنف في البداية يشير إلى معنى الكلام أو الآراء في الإرادة قصدي وفي الكلام، ثم يخلص إلى نتيجة. طبعا احنا في ابحاثنا العقائديه هناك على مستوى بدايه المعارف، على مستوى حتى التجريد وغيره، تحدثنا هناك عن هذه بشكل مفصل في محله هنا بما يتعلق بالكلام. اثيرت المساله بشكل واسع، مساله الاراده بحثت في نظر المتكلمين، بحثت في نظر الاصوليين، كذلك بحثت في نظر الفلاسفه افضل عن العرفاء، يعني عده الوان معرفيه بحثت صفه الاراده. واللي يريد يبحث يعني يجدها بشكل موسع نوعا ما يرجع لكتاب الإلهيات للشيخ السبحاني حفظه الله. هناك ذكر الآراء الموجودة أن الإرادة معنى علمي بنظام الأصلح، وهو رأي ملا صدرة ورأي المحقق الطوسي، وناقش طبعا هذا الرأي أن الإرادة هي ابتهاج الذات بالذات، الإرادة بمعنى الحب بالذاتي، الإرادة بمعنى السلطنة، كما يراها السيد الخوي عليه الرحمة في محاضراته في الأبحاث الأصولية، يرى بأنها إعمال السلطنة، يراها أنها صفة ذات أساسا. السيد الطبطبي يراها صفة فعل مثلا، وهكذا. هو طبعا يراها سبحانه صفة ذات، ويوجه الروايات الواردة في أن الرواية عندما تقل
created with free version for non-commercial use،
يوجه تلك الروايات التي تشير إلى أنها صفة فعل صفة ذات بتوجيهات لطيفة في محلها. وأنا أشرت في أبحاث العقائد بشكل مفصل وقت هذه الأبحاث، بعد هنا نكتفي فقط بهذا المقدار، مقدار ما عرض هنا. أولا لو جئنا إلى الإرادة وقع خلاف أساسا بين الحكماء وغيرهم في هل أن الإرادة صفة ذات أم صفة فعل. هذا الشيء أول شيء، هل هي من الصفات الذاتية أم الصفات الفعلية؟ يعني بعبارة أخرى، هي صفة عين الذات أو زائدة على الذات؟ يعني زائدة على الذات تكون صفة فعل، يعني مقصود زائدة بالزيادة المقصودة عند الأشاعرة. فإما تكون صفة ذات أو صفة زائدة. هنا تأتي لمن يريد أن يدخل إلى الموازين، ومقصود الموازين
created with free version for non-commercial use.
التي تقدمت في التمييز بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، المائز الفلسفي أو المائز الكلامي، هم كل له طريقة في اكتشاف هذه الحقيقة. الحكماء في يعني أكثر الحكماء يعني الفلاسفة يرون أن الإرادة من الصفات الذاتية وليس من الصفات الفعلية، خلاف مشهور الأصوليين. أصوليين لا، علماء الأصول، أصول الفقه يعني، علماء أصول الفقه يعتقدون لا، في الأعم الأغلب الأكثر يعني كمشهور عندهم هو أن الإرادة من الصفات الفعلية، كما أنا شاهد تعبير سيد أخوي عليه الرحمة لا يتعقل، يقول لا يتصور ويتعقل في معنى الإرادة إلا أنها إعمال السلطنة، إعمال السلطنة. تفتين وياي؟ لو جئنا إلى الحكماء، بعض الحكماء كما أشرت إلى محقق الطوسي، إلى سيد الملا أن الإرادة تعني ماذا؟ إرادة يعني علمه بالنظام الأصلح، علمه ماذا؟ بالنظام الأصلح، أو بعبارة أخرى ما في الفعل من مصلحة، لسمينا العلم المقيد هناك في بعض الأبحاث العقائدية. لاحظ يعني المقيد بالمصلحة، لاحظ. فلذلك تكون الإرادة بعد وجه من وجوه العلم كالسمع والبصير، يعني ارجعها إلى صفة العلم وارجعها إلى صفة، يعني قصد ارجع صفة السمع إلى العلم وصفة البصر، أحسنتم، إلى العلم. كذلك الإرادة ترجع إلى العلم إذا تكون من وجوه علمه. هذا شكل مختصر عن من؟ يعني كما أن العلم ثابت أنه عين ذاته، بطبيعة الحال تكون الإرادة عين ذاتنا، وجه من وجوه العلم. هذا هو الكلام عن الإرادة. أما الكلام عن الكلام، صفت في الكلام
created with free version for non-commercial use،
هو أولا لو جئنا إلى الكلام اللفظي، هذا الكلام اللفظي هو بطبيعة هذا الكلام إنما هو يعرب عن ضمير المتكلم، يعني ما في ضميرك يبرزه ماذا؟ هذه الألفاظ تبرزه، هذه الألفاظ، هذه الكلمات تكشف عن ما في ضميرك. من هنا يقولون أعرب فلان، يعني ماذا أعرب؟ يعني أفصح عما في مكنون نفسه. هذه الألفاظ التي نقول هي تسمى كلاما، وهذه تسمى متكلم. الألفاظ نسميها كلمات، لاحظ. لكن لو جئنا إلى تحليل هذا المعنى نجد بأن اللاف هو دلالة وضعية، دلالة ماذا؟ اعتبارية، يعني وضعها الواضع للتعبير عن المعنى الماء. مثلا إنسان يحتاج إلى يعني في باطنه في وجهه يريد ماء، هذا السائل، فيعبر عن مكنونه ماذا؟ يقول ائتوني بماء، ماء، فوضع لفظ ماء تعبيرا عن من؟ عن هذا السائل.
created with free version for non-commercial use.
أريد سيارة، أريد بيتا، أريد كذا، أريد كذا، وما إلى ذلك. هذه الألفاظ كاشفة عن من؟ هي ألفاظ وضعية وضعها الواضع لكي يكشف عن متطلبات ومعاني وما يريد. هذا هو. على ذلك نقول كتحليل يذكره العلماء بأن الكلام بما هو كلام لا يؤخذ في خصوصياته الألفاظ، الألفاظ إنما هي دالة على من؟ نعم، دالة على المعنى، يعني للألفاظ دلالة وضعية كاشفة عن المعاني. لماذا؟ لأن هي الأقدر على إبراز تلك المعاني. من هنا يدخل العلماء من حكماء وغيرهم وما إلى ذلك إلى هذه النقطة الجوهرية في البحث، وهي أن إذا وجدت حالة من الحالات تعرف عن تلك المعاني، تلك الكمالات، كذا كذا، فتكون كلاما نسميها كلاما، ولكن ليس كلاما لفظيا، بل كلاما كما يقال تكوينيا حقيقيا. بعبارة أخرى، الآن أنا لماذا أتكلم؟ لأبرز مكنوناتي. إذا عندي طريق آخر أبرز مكنوناتي أو أبرز مفاهيم داخلي من معاني واستخدم ذلك الطريق هم يسمى كلاما، لكن كلاما ليس كلاما لفظيا بل كلاما وجوديا، صح التعبير، كلاما تكوينيا. ولذلك قالوا نحن بالتحليل إذا أردنا أن نحل عندما نقول الله متكلم، نقول الله متكلم أما بمعنى أنه يخلق الألفاظ والكلام في شيء من مخلوقاته، والله قادر على ذلك، كما فعل الله بموسى عليه السلام عندما أسمعه الكلمات عبر الشجرة، إني أنا الله، فأنطق الله تلك الشجرة، أجرى تلك الكلمات الظاهرية الألفاظ
created with free version for non-commercial use
ليسمعها موسى، وهكذا بقية يعني الأمور الله يستطيع من خلال الجدار، فهذا موجود. قسم آخر الله سبحانه وتعالى نقول عندما نوسع معنى الكلام، يعني إبراز مكنونات الحق أو إبراز قدرات الحق سبحانه وتعالى، نقول بأنه إذا وأوجد الله موجودا، هذا الموجود أقدر على عكس المرادات الإلهية، أقدر على تعبيرنا إبراز الكمالات الإلهية، بطبيعة الحال يكون هذا الكلام نسميه من باب أو نسميه كلام، ويكون بعد عرضه وكشفه عن تلك الكمالات والمكنونات بشكل أتم وما إلى ذلك. يعني لو وجدنا أن هذا المعلول الذي أوجده الله أقدر على إبراز كمالات الحق، نقول هذا المعلول كلام الله. ومن هنا جاءت في القرآن بالنسبة لعيسى، عيسى ماذا قال؟ كلمة الله. أي معنى؟ لأنه مظهر قادر على إبراز الكمالات الإلهية، لاحظ، دون غيره، من هنا قال كان كلمته. بل كل شيء كلام الله، كل هذا السماء، أرض، عالم مجردات، عالم مثال، عالم مادة، كله، ولكن يختلف، كلما كان الموجود، هذا الموجود أو المعلول أقرب إلى الحق سبحانه وتعالى في السلسلة الوجودية، طبيعي يكون أقدر على إبراز كمالات الحق، فنقول هذا كلام الله. ومن هنا في الأئمة سلام الله عليهم ورد عن الإمام الصادق عليه السلام يقول نحن الكلمات التامات، يعني مو كلمة بل الكلمة التامة. ولك في ظاهرة قضية الإمام الحجة أو في الإمام عموما وردت في ميلاد الإمام رحمكم الله، في ميلاد الإمام سلام الله، في مولد الإمام من الأئمة مثلا أو أي إمام، يقول ويقول بعض الوقت وتمت كلمة ربك،
created with free version for non-commercial use،
كلمة عادية فقط بل تمام الكلمة، يعني الأقدر على إبراز هذه المظهرية وما إلى ذلك. وبالتالي إذا الله سبحانه وتعالى يقول بأن الله متكلم، يعني بعبارة أخرى متكلم لوجود ذات لذات، فلو كانت الآن بهذا التحليل تعالوا إلى الله، الله متكلم مع ذاته، يعني الله مبرز لكمالاته، الله مطلع على كمالاته، متفقين وياه بهذه النقطة؟ فإذا هو يسمى بالكلام الذات، يعني يكون صفة من صفات الذات، لاحظ، وهذا المقصود من أمونة بهذا التحليل، يعني إثبات أن الكلام صفة ذاتية كالعيل بهذا المعنى، نستكشف هذه الحقيقة لتكون أولى، وهذه كما قلنا الآثار كلمات الله. بهذا المعنى نقول بأن الله سبحانه وتعالى
created with free version for non-commercial use.
تفاصيل كماله وترتب عليه من الآثار مثلا عن وجود الأحد، كان أولى وحق باسم الكلام، وهو متكلم لوجود ذاته لذاته، نفس الذات بما هي موجودة عند ذاته، يعني حاضرة حضور الذات عند الذات يكون متكلمة بعبارة أخرى، فنسميه هذا الكلام الذاتي، يعني الكلام الذاتي، لأنه نتحدث عن إثبات أنه أنا لله كلام في مقام الذات، لا الكلام اللي يتكلم عن الأشاعرة، الكلام النفسي، لا، ذات مطلب آخر. على هذا يقول المصنف، يقول السيد الطباطبائي قدس الله نفسه الزكي، يقول احنا بعد ما حللنا هذا المعنى سوف ينتهي بنا بأن الإرادة ترجع إلى من؟ إلى العلم. الكلام يرجع إلى كذلك هم من العلم والقدرة. لاحظ نفس لاحظ فلا ضرورة
created with free version for non-commercial use.
يعني الكلام الإرادة كما قلنا نرجعها إلى العلم من علم النظام الأصبح. الكلام يعني قدرته على إبراز كمالاتي بالنسبة لذاته ونسبة لي يعني في مقام الذات ومقام يعني هو في مقام الذات مليء بالكمالات وإبرازه على مستوى الفعل. فالنتيجة أنتم ماذا تقول تريدون أن تقول بالتحليل ذكرتموه مناقشة السيد العلامة بالتحليل الذي ذكرتموه نستكشف أن الإرادة ترجع إلى العلم والكلام يرجع إلى القدرة. إذا كان هذا يرجع إلى هذا وهذا يرجع إلى هذا فما الحاجة إلى فصلهما وإبرازهما وجعلهما ماذا وجعلهما صفتين دون العلم والإرادة فنرجع إليهما فنرجعهما إلى العلم والقدرة. بعد ذلك المصنف وهنا طبعا هذا المورد الوحيد من المصنف عليه الرحمة أنه في بحث الفلسفة يورد أن الكتاب والسنة يقول ما ينسب إليه تعالى كتاب السنة من
created with free version for non-commercial use
بهذا التحليل بل هو بالمعنى الصفة الفعلية. هذا رأي المصنف طبعا رأيه يرى أن الإرادة والكلام من الصفات الفعلية دون الصفات الذاتية. هذا تقريبا تمام الكلام إذا واضح الآن كيف إحنا عشان لا يتوه المطلب تعبيرنا لما أشرنا إلى هذه الحقيقة قلنا الكلام كيف يكون الكلام صفة ذاتية قلنا عندما نرى صفة العلم والقدرة وغيرها هذه الصفات تكشف عن ماذا قلنا تكشف عن موجود يتصف بهذه الصفات يعني نفس العلم والقدرة يعني كأنه كلام عن مكنونات القدرة وهذا يسميه كلام وتكون صفة ذاتية بهذا المعنى. هذا أخواني
created with free version for non-commercial use.
أصل هذا المطلب. قال الفصل الثامن في إرادته تعالى وكلامه. قالوا إرادته تعالى علمه بالنظام الأصلح وبعبارة أخرى علمه بكون الفعل خيرا بكون المقتضي موجود والمان منفوذ ذاته محض الكمال. فهي إذن الإرشاد تكون بعد إرادة فهي وجه من وجوه علمه تعالى كما أن السمع بمعنى العلم بالمسموعات والبصر بمعنى العلم بالمبصرات وجهان من وجوه علمه فهو عين ذاته تعالى. فالإرادة تكون بعد تكون عين ذاته. وقالوا الكلام هذا بالنسبة للإرادة الكلام وقالوا الكلام فيما نتعارفه لفظ دال على ما في الضمير كاشف عن الكلام هو لفظ دال على ما في الضمير كاشف ماذا عن ما في الضمير فهناك
created with free version for non-commercial use.
موجود هذا اللفظ يعني ما مثلا وهو اللفظ الموضوع يدل دلالة وضعية اعتبارية على موجود آخر هذا اعتبار هذه لفظة ما احنا اعتبرناها لهذا السائل وباستطاعة الحف لفظة أخرى مو صحيح نسمي هذا الماء تراب مثلا تجري علينا نسموه تراب هذه دلالات وضعية ليست دلالات ذاتية. قال يدل دلالة وضعية اعتبارية على موجود دلالة وضعية اعتبارية على موجود آخر وهو الذي في الذهن ولو كان هناك موجود حقيقي دال بالدلالة الطبيعية يعني الحقيقية مقصودة هنا الطبيعية في قبال اعتبارية حقيقية على موجود آخر كذلك كالأثر الدال على مؤثر مثل الحين دلالة الخطوات خطوات المسير على هناك سائر هذه دلالة حقيقية طبيعية ليست اعتبارية. قال كالأثر الدال على مؤثر وصفة المعلول الكاشفة عن الكمال الأتم في علة وصفة الكمال في المعلول الكاشفة عن الكمال الأتم في علته نفس هذا المعلول يدل دلالة طبيعية حقيقية تكوينية وجودية وش تتعبر لكشف عن كمالات علته وطبيعي يسمي هذا كلام باب أولى بعد يقول وصفة الكمال في المعلول مثل صفة العلم فيك مثلا والقدرة كاشفة عن وجودها في العلة وهو الحق. قال كالأثر الدال على مؤثره وصفة الكمال في المعلول الكاشفة عن الكمال الأتم في علة كان أولى وحق بأن يسمى كلاما لقوة دلالة في مقام الفعل. طبعا هذا كله وين الكلام في مقام الفعل، وتمت كلمة ربك، ما نفذت كلمات الله، أو كذا كذا كما تقرأ في القرآن.
Created with free version for non-commercial use.
كيف يكون كلام على مستوى الذات؟ لاحظ الكلام إثبات أن لله كلاما تكوينيا في مقامه، يعني فعله كلامه بعبارة أخرى، هذا فعله كلامه. قال ولو كان هناك، الآن هو يريد يثبت يوضح يقرب لك الكلام الذاتي، ولو كان هناك موجود أحدي الذات، يعني بسيط من كل جهة، ذو صفات كمال في ذاته بحيث يكشف بتفاصيل كماله وما يترتب عليه من الآثار عن وجوده الأحدي وهو الواجب تعالى، كان أولى وأحق باسم الكلام، طبيعي يكون هو أقدر على إثبات هذه الصفة، وهو متكلم لوجود ذاتي لذاته، يعني هذا الكلام في مقام ذاته. هذه واضحة هذه العبارة نفسه، يعني هو كاشف، يعني كاشف كمالاته أمام ذاته بتعبيره، مثل أنت لما تلحق صفة العلم بينك وبين نفسك تنجج بين هذه، يعني متكلم عن
Created with free version for non-commercial use.
في مقام الفعل. فترضى الآن كتابك هذا، أنت ألفت هذا الكتاب، هذا الكتاب وجود علمي، هذا فعل، كلام مثلا يكشف عن علمك فرضا، بينما لو كان بينك وبين نفسك في مقام ذاتك تحشت في صفة العلم مثلا، فيكون هنا كلام ذاتي. واضح الفكرة؟ واضحة؟ يعني يكون هناك كلام ذاتي في مقام الذات، يعني بعبارة أخرى كشف هذا الكمال أمام نفس الذات. هذا الدقة يعني. قال ولو كان هناك موجود أحدي الذات ذو صفات كمال في ذاته بحيث يكشف بتفاصيل كماله وما يترتب عليه من الآثار عن وجوده الأحدي في مقام الأحدية وهو الواجب تعالى، كان أولى وأحق باسم الكلام في مقام الذات وهو متكلم لوجود ذاته لذاته. واضح؟ أقول هذا كله
Created with free version for non-commercial use.
يقول أقول فيه إرجاع تحليلي لمعنيي الإرادة والكلام إلى وجه من وجوه العلم والقدرة. أرجعنا الإرادة إلى العلم، أرجعنا الكلام إلى من؟ إلى القدرة، فلا ضرورة تدعو إلى إفرادهما عن العلم والقدرة، وما نسب عليه تعالى في الكتاب والسنة من الإرادة والكلام أريد به صفة الفعل بالمعنى الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. مريد توصل الفكرة واضح أخواني؟ هذا تمام الكلام في الفصل الثامن. تعالوا معي حتى بالوقت نأخذ شيء من هذا الفصل. الفصل التاسع في فعله تعالى وانقساماته. الله سبحانه وتعالى بلا شك من المقصود من فعله هنا هو الموجودات الصادرة، يعني كل ممكن أو بعبارة أداة
Created with free version for non-commercial use.
من هنا عالم الإمكان بأسره، سواء الوجود العقلي، الوجود المثالي أو الوجود المادي، كل هذا سميه عالم الإمكان. وفي الاصطلاح الفلسفي عالم الإمكان كل ما سوى الله سبحانه، كل ما سوى الله سميه عالم الإمكان. فعلى ذلك تقول مقصودنا هنا في فعله تعالى وانقساماته يتحدث عن الموجودات الصالحة، يعني كيف أفيضت، أو ما هو، يعني بعبارة أخرى الحديث عن مخلوقات الله، عن معلولات الله سبحانه وتعالى. لو جينا إلى الموجود، الموجود ينقسم إلى مجرد ومادي وانقسام ثابت وسيال، يعني عدة انقسامات، يعني بحسب اعتبارات ينقسم إلى كذا إلى كذا إلى كذا وما إلى ذلك. والمراد في هذا الفصل، ماذا نريد في هذا الفصل؟ نريد في هذا الفصل أن نتحدث
Created with free version for non-commercial use.
عن العوالم الكلية، العوالم الكلية الثلاثة، معنى عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة. كيف انقسمت العوالم إلى هذه العوالم الثلاثة على رأي الحكماء؟ طبعا العرفاء عندهم تقسيم رباعي وخماسي في محله، المشايخ فقط عندهم قسمان، المادي والمجرد، معلوم مثالي، المتكلمين بس مادي، عالم مادي دون الله سبحانه وتعالى، وهكذا تختلف المباني بين متكلم وحكيم وعارف وما إلى ذلك. التفتوا أخواني، هذا البحث دقيق ومهم جدا أخذ الشيء. أولا، ماذا يراد من العوالم الكلية؟ ماذا يراد من الكلية؟ تعلموا فيما تقدم أن الكلية لها اصطلاحات، كل منطقي وكل ماذا؟ فلسفي وكل عرفاني. الكل المنطقي هو ما لا يمتنع فوضى صدقه.
Created with free version for non-commercial use.
لاحظوا معي. الكل الفلسفي ما لا يتغير بتغير المعلوم، وقد تقدم بأن المقصود الكل الفلسفي الذي لا يتغير بتغير المعلوم، وهذا بحثنا في صفة العلم المفصل هناك فلا نعيد. فالمقصود إذن، ما المقصود من الكل؟ نقول المقصود من الكل هنا الكل العرفاني. المقصود من الكل هنا ما هو؟ الكل العرفاني. ما هو المقصود به؟ عن الوجود المنبسط، الوجود المنبسط أو الوجود السعي كما يعبر عنه العرفاء. فإذا عندما تحدث عن كلية العوالم هذا يعني السعة الوجودية، يعني لأن كل عالم له سعة وجودية، عالم المادة له سعة وجودية، عالم المثال له سعة وجودية، عالم العقل ماذا؟ له سعة وجودية. إذا هذه العوالم الثلاثة كل لها سعة وجودية، فالمقصود من كلية العوالم أو العوالم الثلاثة الكلية
Created with free version for non-commercial use.
ولا الكل المنطقي بل الكل العرفاني، يعني الكل السعي، الوجود المنبسط، الوجود السعي وما إلى ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. واضح؟ إذا بحسب بعد هذه المقدمة نأتي هذه العوالم الثلاثة، نقول كيف نشأت؟ نقول الوجود إما أن يكون مجرد، هكذا نقول، نقول المجرد إما مجرد عن المادة وآثار المادة، يعني لا المادة فيه ولا آثار المادة من حدود وأطر وما إلى ذلك، لا المادة، لا المادة فيه ولا آثار المادة، هذا نسميه المجرد العقلي. وإن وجدت آثار المادة دون المادة، يعني وجدت حدود والأطر مثل ما نرى الميت في المنام، هذا نسميه ماذا؟ المثال. وتارة يوجد المادة وآثار
Created with free version for non-commercial use.
بالعالم المادي، لاحظ. إذن عالم العقل مجرد عن المادة وآثارها، هذا المثال لا، مجرد فقط عن المادة دون آثار، عن الأبعاد والأشكال والأوضاع كلها موجودة، نسميها أشباع جسمانية مثلا. عالم المادة لا، سواء بجواهره أو بأعراضه، ومقارن لمن؟ للمادة. نعم، خلنا نطبق هذا لهنا البحث، نكتفي بهذا اليوم، قدا نكمل إن شاء الله. قال الفصل التاسع، لاحظوا معي إخوان، في فعله تعالى وانقساماته. لفعله تعالى بمعنى المفعول هنا، يعني الموجودات الصادرة عنه. لفعله تعالى بمعنى المفعول هو الوجود، وهو الوجود الفائض من، يعني الوجود الفائض من الله سبحانه وتعالى. انقسامات، هذه انقسامات مبتدا متاخر لفعله لان خبر مقدم. بحسب
Created with free version for non-commercial use.
انقسامه هذا الموجود الصادر ينقسم الى مجرد ومادي، وانقسامه الى ثابت وسيال والى غير ذلك. والمراد في هذا الفصل الإشارة إلى ما تقدم سابقا، إن في الفصل الثاني من المرحلة الحادية عشر، أن العوالم الكلية، قلنا الكلية الكل السعي الوجود العرفاني لا الكلي المنطقي ولا الفلسفي، أن العوالم الكلية ثلاثة، عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة. فعالم العقل مجرد عن المادة وآثارها، يعني مجرد فعلا وذاتا، وعالم المثال مجرد عن المادة دون آثارها. ما هي آثارها؟ من الأبعاد والأشكال والأوضاع وغيرها. وطبعا المثال من باب الإشارة ينقسم إلى قسمين، المثال منفصل ومثال ماذا؟ متصل. المقصود هنا المثال المنفصل، يعني الشيء الخارج عن حدود
Created with free version for non-commercial use.
يعني المثال المتصل مرتبط بعالم الناس، بصقع الناس. من هنا الأحلام قسمين، أحلام مرتبطة بالمثال المتصل، هذا كذي أبغى أحلام وآمال الإنسان ومعنى المثال المنفصل اللي هو خارج عالم النفس، يعني قدرة النفس على الوقوف على ذلك العالم واستكشاف الحقائق. فالمقصود من العالم مثال هنا العالم عالم المثال المنفصل، يعني انفصل عن النفس، تسلوا هذه النقطة. قال وعالم المثال مجرد عن المادة دون آثارها من الأبعاد والأشكال والأوضاع وغيرها، ففيه يعني في هذا العالم أشباح جسمانية متمثلة في صفة الأجسام التي في عالم المادة على نظام يشبه نظامها في عالم المادة. طبعا هنا بحث يعني يشير إلى أنه كل نظام يشبه النظام، يعني عالم المادة في نظام يشبه نظام عالم المثال، يعني في نظام يشبه نظام العقل، ولكن لا يعني أن الحركة والتغير موجودة في عالم المادة يعني موجودة في عالم المثال موجودة في عالم المجردات. لا، هناك خصائص لكل العوالم. من خصائص عالم المادة أنه كما أشرنا سابقا هذا بحث تقدم تفصيلا في محله، أنه من خصائص عالم المادة أنه عالم الاستعداد، يعني الخروج من القوة إلى الفعل. قال متمثلة في صفة الأجسام التي في عالم المادة عن نظام يشبه نظامها في عالم المادة، غير أن تعقب بعضها لبعض للترتب الوجودي بينها. هذا الصور يحتاج إلى وقت، يعني لا نستعجل، إن شاء الله قد نكون وقفنا عند هذه النقطة لكي نكملها وندخل أن نكمل بقية الفصل ندخل الفصل الآخر. واضح أخواني لهنا؟ نكون وقفنا عند هذه النقطة. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use.